أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخاطب نبيه مسليا له. الله جل وعلا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ومسليا له ومثبتا له على ما يطلبه منه اليهود الذين يسكن بين ظهرانيهم، فيقول له: يسألك أهل الكتاب، يسألك يا نبي أهل الكتاب، اليهود الذين كانوا في المدينة، أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يعني فهذا الذي يطلب منك يهود قد طلبوه من موسى قبلك بعد أن جاءتهم البراهين والأدلة، والذي نزل عليك يكفي لمن تأمل واستعمل عقله. إذن يسألك، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهل الكتاب بأن تنزل عليهم كتابا من السماء. هذا الكتاب فيه أسماءهم، فيه ذكر كل واحد، تفصيل لما يريدونه. فهذه القضية الذي طلب منك يهود فهو قد سألوها لموسى ولو كذبوك، فأنت لست بدعا. الأمم كذبت الرسل وبالأخص اليهود، فإنها عريقة في التكذيب وفي البهت وقتل الأنبياء والرسل وتحريف الكتب. فإن أرادت أن تلبس عليك وتكلفك بشيء ما جئت به يكفي، فالقرآن يكفي في الحجة وفي البيان وفي الأدلة وفي قيام الحجة على الجميع. أما ما تسأله اليهود فهو تعنت ومكابرة، لأن ما في الكتاب فيه غنية، القرآن يكفي. ولذلك كل مشكلة تقع في الدنيا يحتاج الخلق لحلها محلولة في القرآن، إما بالنص أو بالفحوى أو بالإيماء والتنبيه أو بالأمر بالقياس. لأن الله يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فأي قضية تنزل بالمسلمين في القرآن السبيل إلى حلها. يكفيك أن السنة كلها دخلت في قوله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه. فالقرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، كل قضية محلولة فيه. إذن يسألك يهود تعنتا أن تنزل عليهم كتابا فيه أسماؤهم وفيه يعني تفاصيل أشياء يريدونها، وما جاء في كتابك يكفي في صدقك وأنك مرسل من عند الله، وأن العلوم التي جاءت في القرآن وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب كفيلة بصدقك، أنت لا تقرأ ولا تكتب، والكتاب الذي جئت به فيه نبأ ما قبلنا وحكم ما بيننا وخبر ما بعدنا، لا تجد قضية إلا وهي فيه. نوح، آدم، قتل هابيل لقابل، ذي القرنين، سدوا سبأ وقومها، أصحاب الأخدود، ما توجد قضية إلا وهي مبينة في هذا الكتاب. بعدين بأسلوب غاية في الوضوح والجمال وبالصدق. إذن كيف يسألوا أن تنزل عليهم كتابا والقرآن بينهم؟ إذن هم يسألون تعنتا وتكبرا وعنادا، لا يسألون لأجل أن يستفيدوا. وإن تعنتوا عليك وحاولوا أن يشغبوا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أكبر من إنزال الكتاب. فقالوا لموسى لما رأى بهم ليتوبوا: أرنا الله جهرة، أرنا الله عيانا. والله جل وعلا لا يرى في دار الدنيا، لأن الخلق مخلقون بهيئات في الدنيا لا تتحمل رؤية الله، ولذلك لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما بعد الموت وبعد البعث، يعني الأجساد تخلق خلق آخر، فيرون ربهم، ومن أكبر النعيم النظر إلى وجه الله الكريم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال العلماء: النظر إلى وجه الله الكريم. إذن أنت يا نبي اطمئن، فإن ما سألتك يهود قد سألت موسى أعظم مما سألتك. أنت سألتك تنزيل كتاب، وموسى سألوه أن يريهم ربهم جهرة، أرنا الله جهرة. لذلك لما فأخذتهم الصاعقة ماتوا، فموسى يعرف خطورة بني إسرائيل، قال: من قبل وإياي، يقال: ربي احيهم، لأني إذا لم يأتوا ستؤذيني بني إسرائيل. أحياهم الله له، ثم بعد أن أحياهم وعاينوا عبدوا العجل بعد ذلك. لذلك هؤلاء اليهود قوم بهت، بهت قوم كذبة. ولما كانوا يقابلون الإحسان بالإساءة والنعمة بالكفر، ويحاولون أن يلبسوا على الناس وعلى ربهم، عند ذلك سلط الله عليهم من يعذبهم إلى قيام الساعة، وفرقهم، جعلهم لا يتجمعون، وقطعناهم في الأرض أمما. وقال: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال: وإن عدتم عدنا، إن عدتم للفساد عدنا عليكم بالتنكيل. وقال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، الجدار، هذا إعجاز القرآن. وهم بينهم من التكاره والتباغض ما لا يعلمه إلا الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم يتحدون على المسلمين. ومن أكبر الأمور التي ينبغي أن يهتم بها المسلمون ويجتهدوا فيها في وجه اليهود ومن على شاكلتهم من أعداء المسلمين، الاستقامة على الدين. من أكبر أسباب النصر لهذه الأمة الاستقامة، الاستقامة. لا يمكن أن ننتصر إلا إذا استقمنا على الدين. بدون الاستقامة على الدين لا بد أن يبقى أعداؤنا أقوى منا، ويبقى الكفار من يهود ونصارى وشيوعيين وهندوس وبوذيين، يبقوا أعلى من المسلمين إن لم يستقم المسلمون على الدين. بدون الاستقامة على الدين لن نقوى، هذا لازم نعلمه. لا يمكن تقوى الأمة إلا بالاستقامة، لكن لو استقمنا لازم نقوى. لماذا؟ لأن الله يقول وأعدوا، هذا الأمر إذا استقمنا ننفذه. الله يقول ولا تنازعوا، هذا النهي لو استقمنا تجنبنا. إذا مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون. أمة تريد أن تأخذ الثمن والمثمون ما يمكن. من أراد العزة فما لا يفعل؟ يدفع ثمن العزة. ما يمكن أن تقوى هذه الأمة إلا بالاستقامة. وأعداؤنا لا يخافون إلا أن نستقيم. يعني القوة عندهم أكثر، التكنولوجيا يعني التطور المادي عندهم أقوى وبه أبصر، لكن نحن إذا استقمنا وأعددنا ما نستطيع ربنا ينصرنا، لكن هم يعلمون ذلك، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وأننا نحن لو استقمنا على الدين لعجزوا عن مقاومتنا. فلما علموا ذلك أصبح شغلهم الشاغل إبعادنا عن الدين، يخططون عن إبعاد المسلمين عن الدين. كيف يخططون بذلك؟ أولا بتجهيلنا، كثير من المسلمين لا يدرس الدين ولا يعرف فروض العين، وينشغل بالدنيا وينشغل بما هو مضمون له ويترك فروض العين. إذن هذا يأمنون منه لا يخافون منه. الشريحة الثانية التي تعلمت الدين وفهمته يحاولون أن يمنعوها من أن تبين للناس الدين، وأن هؤلاء هذه الشريحة التي تعلمت وفهمت الحق يقال لها اسكتي لا تتكلمي. إذن أكبر ما يقاوم به أعداء الإسلام بأمرين: تجهيلنا أو عدم السماح لمن فهم الإسلام أن يبينه للناس. فإذا أردنا أن نقوى وأن نكون في المكان اللائق بنا أن نعلم ديننا ونعمل به ونبينه للناس وندعو الناس إليه، فإذا فعلنا ذلك ومارست الناس الدين الله تعالى ينصرنا ويعلينا ويجعل في قلوب أعدائنا الخوف منا، وينصرنا بالملائكة والرياح كما نصر المسلمين لما قاموا بما طلبهم به بالرياح والملائكة. وربنا جل وعلا لا يخلف الميعاد ويقول إن تنصروا الله ينصركم. نحن نكرر هذه الأمور لأن الأمة لا بد أن تخرج، لا بد أن تكون في المكان اللائق بها، وهذا لا يكون إلا بممارسة الدين. إذا لم نمارس الدين حقيقة ويكون الدين قبل المال والولد لا ينفعنا الدين كل النفع، لا ينفعنا الدين كل النفع إلا إذا قدمناه على المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
إن أردنا أن يعزنا ربنا فلا بد أن نمتثل، نجتنب، ندعو لذلك. وإذا فعلنا ذلك ربنا قال إن تنصروا الله، وقال إن الله لا يخلف الميعاد، إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصر، ولا ينصرن، مؤكدان اللام والنون، ولا ينصرن، والله لا ينصرن الله من ينصره. والله يقول إن الله لا يخلف الميعاد. لكن إذا كانت الأمة المسلمة تستبطن عداء دينها، وكثير منها لا يصلي ولا يصوم، وكثير منها ينظر إلى الدين أنه تخلف، وأن أصحاب الدين ناس لا يفهمون، وأن هذا كان في وقت سحيق، وأن التطور الجديد والمدنية الجديدة لا تحتاج إلى الدين. إذا كان من يقول هذا، هذا يسمى الزنديق. بعض المسلمين لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، وبعض المسلمين يعادي دينه، كيف ينصر الله من يعادي دينه؟ ما يمكن ينصر من يعادي الدين أبدا. إذن لا بد لنا من برامج جادة لإفهام المسلمين طرق العزة، طرق النجاة، طرق الرحمة، طرق الرفعة، طرق السعادة. لا بد لنا من برامج جادة لأن هذه الأمة تكون في المكان اللائق بها. بأي حق أمة تعادي دينها؟ بأي حق أمة كتابها يقول لها ذروا ما بقي من الربا تتعامل بالربا علنا؟ أمة مسلمة 1,600,000,000، الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، الشيطان يقول أحللت الربا وحرمت البيع. الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا إنما يدعو حزبه. والله وضوح وبيان لا لبس فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بهم. إذن هؤلاء اليهود أعداء للإنسانية، وقالوا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا نبي الله موسى أكبر من ذلك، أكبر من إنزال الكتاب، فقالوا أرنا الله جهرة عيانا. هذا تعنت وقلة حياة. بعدين فأخذتهم الصاعقة، أخذتهم الصاعقة، هلكوا بظلمهم بسبب ظلمهم. إذن لا تتحسر ولا تحزن من مطالبتهم لك بأن تأتيهم بآيات، فهذا ديدنهم، وهذا فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إزراء باليهود، وأن المسلمين الذين يعيشون في المدينة لا يجعلون اليهود قدوة، لأن أهل المدينة كانوا يرون أن اليهود أهل كتاب وأنهم أحسن منهم، فجاء القرآن يذمهم ويكذبهم ويعيبهم حتى يزيل ما كان في نفوسهم، وأنهم ليسوا أهل قدوة ولا أهل سنة، وأنهم كذب وأهل بهت. فأخذتهم الصاعقة، فأخذتهم الصاعقة، هلكوا جميعا بظلمهم، أي بمصاحبتهم للظلم أو بسبب ظلمهم. ثم بعد أن تابوا وتاب الله عليهم وقاموا بما طلب منهم وقتلوا أنفسهم وبقي منهم ما بقي وتاب الله عليهم، ثم بعد ذلك عبدوا العجل، اتخذوا العجل، أي اتخذوا العجل إلها، ترك إلها، لأن هذا يعني معروف ولا يذكر، اتخذتم العجل من بعد ما جاءتكم، من بعد ما جاءتهم البينات. السامري رأى فرس جبريل كل ما جاءت في محل نبت فأخذ قبضة من قبضتها وضعها على الحلي، وبعدين الحلي هذا وضعوه في النار وجعلوا منه مثل العجل فرمى عليه هذا فصار العجل له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. وبعدين قال لهم هارون هذا ما هو إله، هذا لا تفعلوا هذا. ولذلك لما رجع موسى غضب وأخذ هارون يضربه ويأخذ بلحيته، قالوا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال ما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. فعاقبه الله أنه دائما كل ما مسه أحد يمرض، وكل ما مسه أحد يمرض، فإن لك أن تقول لا مساس، لا تمس، لأنه إذا ما مس أحد يمرض وإذا مس أحد يمرض، وإن لك موعدا لن تخلفه. ثم أخذ العجل وحرقه ونسفه في البحر حتى لا يعبده مرة، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بعدين قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. هذا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه العلوم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهؤلاء اليهود علاجنا معهم أن نستقيم على الإسلام، إذا كنا جادين نستقيم، لكن من الاستقامة الإعداد، من الاستقامة الاتحاد، من الاستقامة نعرف الصادقين، من الاستقامة التعاون، من الاستقامة ترك الفرقة، من الاستقامة شراء العقول، من الاستقامة الاستشارة. نستقيم، نقوم بالأسباب، بدون القيام بالأسباب لا نكون أقوياء، لأن الكون يحكمه قانون المسببات. هذا لابد أن يعلم، أمة القرآن أمة الإسلام في المحافل يحجر عليها السبب، ما لا، لأننا لا نقوم بالأسباب. الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى، هذا كلام من؟ كلام الله. اشترى بيع، بيع، فاستبشروا ببيعكم. إذا لا بد أن ندفع ثمن السلعة، الجنة غالية ندفع ثمنها، النفس والمال، الجاه، الوقت، الراحة، كل شيء نبذله لديننا، الله يحمينا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. أما نريد كل شيء بالترخص، نريد أن نكون علماء من غير أن ندرس، نريد أن نكون أتقياء من غير أن نتقي، نريد أن نكون أقوياء من غير أن نعد، هذا مغالطة، هذا يسمى المغالطة. لا يمكن الإنسان أن يكون تقيا إلا بممارسة الطاعات، النظر لا ينظر إلى الحرام، اللسان لا ينطق بالحرام، السمع لا يسمع حرام، القلب لا يفكر في حرام، اليد لا يلمس حرام، الرجل لا يمشي لحرام، البطن لا يجعل فيه حرام، الفرج لا يرسله على حرام. بعدين إذا فعل هذا ينمو جذع الإيمان في القلب، فإذا كان جذع الإيمان مثل هذا العمود عند ذلك تهون عليك الدنيا في رضا الله. فتتكلم لأجل الله، وتسكت لأجل الله، وتقوم لأجل الله، وتقعد لأجل الله، فتكون من عباد الله الصالحين. فإذا سألت الله أعطاك، وإذا احتميت حماك، وإذا عاداك شخص دمره الجبار. إذن أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فحري بنا أن نعطي وقتا لديننا، لا بد من إعطاء الوقت للدين، لا بد أن نتفاهم، لا بد هذه الأمة أن تتفاهم، لا بد أن يكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالتفاهم ما هو بالاقتتال. كل جهة يقتتل فيها المسلمون، لماذا؟ والكفار يحلون مشاكلهم بماذا؟ بالمحاورة وبالتفاهم. أليس هذا من المحزن؟ المسلمون يقتلون بعض، والكفار يحلون مشاكلهم ويزدهرون. يا أمة الإسلام، لا بد من التفاهم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اصلحوا. الجلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بحجتك، نأتي بحجتي، تأتي بدليلك، نأتي بدليلي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم عن ظلمه، ثم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. أليس هذا حل واضح؟ أصلحوا. الصلح يكون الجلوس على طاولة المفاوضة. ما دليلك على ما تقول؟ أنا دليلي كذا، أنت دليلك كذا. الحضور يقول لا يا فلان أنت ظالم، هذه الجهة ظالمة، ترجعي أو لا ترجعي. إذا لم ترجع نحن نكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم عن الظلم. ولا تكون ثقافة الأمة قلب الحقائق، هذا خطر على الكون، خطر على الكون أن تكون الحقائق مقلوبة. هذا ينذر بأمور عجيبة، لأن هذا غاية. ولا يرضى لعباده الكفر. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. السماوات والأرض قامت على العدل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا. إذن أخطر ما يواجه الكون الظلم إذا عم، الظلم إذا عم وأصبح ثقافة، هذا خطر. قال أنهلك وفينا الصالحون، ماذا قال؟ نعم، إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن، أي لا تختص بالظالمين. فذلك لا بد أن يكون صاحب الحق له الحق، وصاحب الظلم ظالم، وصاحب الصدق صادق، وصاحب الكذب كاذب. هذا الذي يجعلنا نزدهر، ويجعل الله يرحمنا، ويجعلنا نقوى. أما نقلب الحقائق فهذا يؤذن بأمور لا يعلمها إلا الله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يجوز أن يجعل المسلم مثل المجرم، ولا الصادق مثل الكاذب، ولا الظالم مثل المنصف الذي لا يظلم. هذا خطر على سكان الأرض. ولذلك إن لم يقلع أهل الأرض عن التجاوزات، وبالأخص تجاوز الربا، فهذا الكوكب، هذه الأرض لا ندري ما لا يقع فيها. لأن أخطر ما نواجه بعد الكفر الربا، الربا الربا الربا. اسمعوا ماذا قال الله، يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، بحرب من الله. يقول يمحق الله الربا، ذروا ما بقي من الربا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قوله الحق. جمع الآيات تساوي دمار. فيا من تتعامل بالربا بادر بالكف، إنه جد خطير، جد خطير. إذن هذا العالم في حاجة إلى هذه الأمة، العالم سكان الأرض في حاجة إلى هذه الأمة تنقذه، تنقذه من الضلال ومن الظلم ومن الكفر ومن الفجور. ولكن قبل ذلك ينبغي لهذه الأمة أن تتمثل دينها حتى تكون قدوة في الخير. فإذا كانت الأمة مقصرة فيما أوجب الله عليها فكيف تكون قدوة للآخرين؟ هذا من المفارقات التي تعيشه الأمة الآن، أن الأمة واقفة بين غير المسلمين وبين الإسلام. أكبر مشكلة الآن، أو من أكبر المشاكل الذي يعيشها سكان الأرض، أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الإسلام. المسلمون كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، وهذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. الإسلام يقول للمسلم: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن هذا الإسلام قال: ما أجمله وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم، إذا قال الكافر للمسلمين: لو كان الإسلام حقا لاتبعه أهله. قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ذلك الله قال للنبي: استقم كما أمرت. شيبتني هود وأخواتها والقيامة والواقع، فاستقم كما أمرت، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة متضافرة على أن المسلم لا بد أن يمارس الدين وأن يقوم بالواجب ويكف عن الحرام حتى يكون قدوة. الرجل الذي تندلق أقطابه أعاذنا الله وإياكم من ذلك، ويجتمع عليه أهل النار ويقول: أي فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. قال العلماء: لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طريق سلامة محققة لا تأتي بضرر، وإنما الضرر إتيان المنكر وعدم فعل المعروف. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي إلا بخير، لكن هذا كان يسخر، يأمر بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي، فسبب دخوله النار فعله للمنكر وعدم إتيانه للمعروف، هذا الذي أدخله النار. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدخل أحد النار، لأنه طريق سلامة محققة ولو كان الإنسان مقصرا. ولذلك قال في المائدة: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ورد عن أبي بكر أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. لذلك المسلم إذا رأى أخاه يفعل المنكر ولم ينهه يوشك أن يلببه يوم القيامة، يأخذ بتلابيبه ويقول يا ربي إن فلان رآني في الدنيا أفعل وأفعل ولم ينهني، فيلبس يقال ليش ما تأمر فلان، ليش ما تنهى. إذن الاهتداء أن تبين للناس، لا يضركم من ضل إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر عند ذلك من ضل لا يضركم. إذن لابد أن إذا رأيت أخاك على خطأ تقول له تعال تعرفني، أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، لكن نحن إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث الصحيح والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت على معصية اتق الله، والمعاصي تزيل النعم، إن حبيت تقبل الله يحييك، إن ما حبيت تقبل أنا أخاف أن نعذب إذا ما قلت له سامحني. أما يكون كل واحد يرى أخاه هذا مشكل. بنو إسرائيل لما احتالوا على الله ووضعوا شباكهم يوم أيش؟ يوم الجمعة، وكانت الحيتان تأتي يوم السبت، كل سبت تأتي الحيتان، وأي يوم يوم السبت تشرد ابتلاء لهم، فقالوا إذا نضع الشباك يوم الجمعة ونتركها تسقط الحيتان يوم السبت، ويوم الأحد نأخذها ونأكلها. فجماعة قالت لهم لا تفعلوا هذا خطر، وجماعة قالت لهم لما تنصحوا هؤلاء وتعظوهم والله مهلكهم، جماعة فعلت وجماعة نهت عن المنكر وجماعة سكتت. هؤلاء الذين أرادوا أن يحتالوا على الجبار الله قال لهم كونوا قردة، بالله شوفوا القوة الهائلة. هذا الإنسان لا ما رأيت مثل الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كونوا قردة، تغيرت أشكالهم، جاءوا وهم عليهم سور يقفلوه فما فتحوا السور، ففتحوا عليهم فوجدوهم يبكون والأشكال أشكال قردة. والجماعة التي نهت أنجاها الله، والجماعة التي سكتت سكت عنها الوحي. فمنهم من قال هلكت، ومنهم من قال نجت، ومنهم من قال سكت عنها فلنسكت عنها. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن أخطر شيء أن يتمادى الناس في المعاصي وفي اللامبالاة، وأخطر الخطر ظلم خلق الله. ظلم خلق الله هذا لا صاحبه لا يبقى به، الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم، فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الكافر الظالم الفاجر يظلم يدعو يستجب له، واتق دعوة المظلوم. فلذلك خطر الظلم، ومن يظلم يسقى بما سقى به. الذي يظلم الناس الله يسلط عليه من يظلمه، نفس الطريقة التي يعمل يأتيه من يسلط عليه ويفعل به ما يفعل بالآخرين. لذلك الإنسان ينجو بنفسه لا يظلم الناس، وبالأخص من جعلهم الله تحت ولايته وفي بيته، فإن ظلمهم غاية في الخطورة. وجاءت تلك حدود الله 7 مرات في القرآن، وكلها تأتي بعد ما يكون في البيوت، لأن الظلم يكون في البيوت ولا يراه الناس فتنكره. ولذلك قال تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله الآية. فلذلك من يريد النجاة فلا يظلم. تكون ذنوبه بينه وبين ربه. أما الذنوب التي تتعدى للآخرين من ظلم للناس وانتهاك لأعراضهم وظلم لهم في نفوسهم وأموالهم وفي تصرفاتهم وحريتهم، هذا غاية في الخطورة. الواحد منهم يمد يديه ويبكي ويدعو الله فيعطيه كل ما يريد، وبعدين قال يستجب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم استجب لي ولا أنصرنه ولو بعد حين، والله يقول ادعوني أستجب لكم. فقالت اليهود أرنا الله جهرة أي عيانا، فأخذتهم الصاعقة، هلكوا جميعا، هلكوا ماتوا. ثم تاب الله عليهم وعايشوا وعاينوا نعم الله وما أعطاهم، ثم بعد أن نجاهم الله من هذه الورطة عبدوا العجل من بعد ما جاءتهم البينة. إذن إن كذبوا بك يا نبي فتلك عادة وشنشنة تعرف في اليهود، وإن كان هذا فعله قوم موسى وفعله قوم عيسى وفعله يهود قريظة والنضير وقينقاع الذين كانوا في المدينة، فعادتهم تكذيب الرسل والبهتان والغدر. ولذلك اليهود كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. لذلك كل ما أمرهم ربهم بشيء قابلوه بغيره، فنحن نقابلهم بأن نستقيم على الدين. إذا أردنا أن يعزنا ربنا ويرفعنا ويذل أعداءنا وينصرنا عليه نستقيم، لأننا إذا استقمنا حتما لازم نقوى، لأن من الاستقامة العلم، من الاستقامة التعاون، من الاستقامة شراء العقول، من الاستقامة الاستشارة، من الاستقامة ترك التفرق والتنازع، من الاستقامة الصلح، من الاستقامة معرفة الطيبين وأصحاب العقول. لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ إذن إن أردنا العزة استقمنا، وإن أردنا الدنيا استقمنا، وإن أردنا الآخرة استقمنا، وإن أردناهما معا استقمنا. فإذا استقمنا الله يعطينا ما نشاء ويؤمننا مما نخاف وينصرنا على جميع أعدائنا، ويوم القيامة يؤمننا يوم الفزع الأكبر. أي شيء أعظم من هذا؟ إذن فلنستقم، ونبدأ الآن ببرامج الاستقامة. كل واحد منا مكلف بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أي طاقتها. كل واحد منا يكلف بما يستطيع، ما لا يستطيع لا يكلف به، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن كل قضايا محلولة يا أحبة، فلما لا نشتغل لهذا الدين، ولما لا نكون قدوة حسنة، ولما لا ترتفع هممنا حتى نكون كما قال الله خير أمة أخرجت للناس. اليهود يملكون القوة، والصين تملك القوة، والهند تملك القوة، وأوروبا وأمريكا وأستراليا. طيب لما الأمة المسلمة لا تملك القوة؟ والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أعدوا. إذن تخلف هذا الأمر هو الذي سبب للأمة الذل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. في فتنة أكبر من تسلط الكفار على المسلمين؟ إذن قضايا محلولة بأسلوب واضح، لا بد أن نهتم بالقوة، لا بد أن نهتم بالوحدة. لابد أن نهتم بشراء العقول، تكون ثقافتنا شراء العقول. لابد أن نهتم باحترام العلم وتوطينه في بلاد المسلمين، لأن أكبر ما يجعل الأمم تقوى العلم، وأكبر ما يدمر الأمم الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. إذن هذه أمور هي التي توصلنا إلى العزة، لابد أن نتعاون على أن نصلها. الكفار يتعاونون، الكفار يتغاضون عن بعض، الكفار يتنازلون عن بعض، المسلمون يقتلون بعض، ولا يوجد شيء في الدنيا مثل قتل المسلم. المسلم قتل العدوان هذا ما فيه مثله، صاحبه يقتل وله جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كذا المسلم يقتل المسلم بارد بدون أي شيء. اختلفتم يا أخي تعال، لك حق لي حق، بيننا دين، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والأمة كأنها مصابة بذهول، واجب عليها أن تصلح، فأصلحوا بينهما، هذا أمر للوجوب، إذا لم يقم به البعض يأثم الجميع. هؤلاء المسلمون الذين يقتتلون إذا لم يذهب لهم شرائح من المسلمين ويصلحون بينهم فالجميع آثم. ولذلك من أخطر ما يسبب للأمة تقويض وضعف تعطيل فروض الكفاية. الآن العالم الإسلامي يعيش ضعفا، وتسلط الأعداء من أكبر أسبابه تعطيل فروض الكفاية. تعطيل فروض الكفاية هو الذي قوض الأمة العالم الإسلامي وضعفه وسلط عليه أعداءه. فهلك هؤلاء الذين قالوا أرنا الله جهرة بسبب ظلمهم، والله بعد ذلك تاب عليهم وأنعم عليهم، فقابلوا ذلك بعبادة العجل. إذن يا نبيي، الذين يعيشون بين ظهرانك من اليهود ليسوا أهلا للقدوة، فيحذر سكان المدينة من أن يقتدوا باليهود، لأنهم ناس ظلمة وكذبة وفجرة، وينقضون العهد ويقتلون الرسل ويكذبون ويشيعون الرذيلة والربا. وكتيب بروتوكولات زعماء صهيون موجود في المكتبات، نحن الآن نعيش تخطيطهم قبل 150 سنة. الآن العالم الإسلامي يعيش ما خططته اليهود قبل 150 سنة، والكتاب موجود في المكتبات، يمكن أي واحد يرجع له. بروتوكولات زعماء صهيون، ترجمه التونسي في الخمسينات من القرن الميلادي الماضي، سنة 50 من القرن الماضي ميلادي، وهو مطبوع بالعربي وبكل اللغات وموجود. فما تعيشه الأمة الآن تخطيط هؤلاء قبل 150 سنة. إذن هم يخططون لجعلنا لا ننتج، لجعلنا نكون عبيد لهم، لجعلنا نتفرق، لجعلنا نزهد في الاستشارة، لجعلنا نزهد في العلماء، لجعلنا نزهد في الإبداع، لجعلنا نخاف، لجعلنا تضعف هممنا. وهم يخططون لأن يكونوا أقوياء ويسودوا العالم. عندهم تكنولوجيا الزراعة وتكنولوجيا السلاح وتكنولوجيا، والمسلمون يقتلون بعض، يعادوا دينهم، يعادوا إخوانهم، يعادوا قيمهم في كثير من البلدان. هذه أمور غريبة، يجب علينا أن نهتم بقيمنا ونهتم بديننا ونهتم بعزتنا ونهتم بوحدتنا ونهتم بقوتنا ونهتم بآدميتنا. يجب علينا أن نكون أصحاب نبل وأصحاب فضيلة وأصحاب همة عالية. الكفار عندهم القوة، المسلمون لا قوة عندهم. الكفار يريدون الدنيا، يبذلون كل ما يملكون للسبق الدنيوي، والمسلمون أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ودينهم مهدد بالخطر ولا يضحون. هذه أمور غريبة. الكفار يبذلون للسبق الدنيوي، يبذلون من أموالهم وأنفسهم لينالوا السبق الدنيوي، والمسلمون أعز ما عندهم أنفسهم وأموالهم ودينهم وأعراضهم مهددة بالخطر ولا يضحون. هذا أمر غريب هذا. إذن لا بد لنا من أن نعتني بالتدريب، يكون عندنا ثقافة التدريب، نتدرب على الصدق، نتدرب على الأخلاق، نتدرب على القيم، نتدرب على محبة الإنتاج، نتدرب على نبذل من وقتي ومالي لإخواني، نتدرب على الإيثار، نتدرب على حل مشاكلنا بالطرق السلمية، نتدرب على أن نكون أمة. أعداءنا يخططون ونحن نمشي مع تخطيط أعداءنا. هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز. لا بد أن نخطط لنكون أقوى منهم، أكثر وحدة، أكثر إنتاج، أكثر عز، أكثر قوة، بعدين الناس تدخل في الإسلام. نحن الآن يمكن كثير منا أن يسأل عن بعض الكفار الذين يموتون على الكفر لأنه ينفر من الإسلام بسبب أعمالنا. وفي النهاية ربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، لا يكلف الله نفسا، كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا على الشيء. كل واحد منا يستطيع أن ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يسلم سلام المسلم، ينام نوم المسلم، يلبس لباس المسلم، يأكل أكل المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين، فإذا تمثل كل واحد منا الدين دخل غير المسلمين في الإسلام. بعدين الدين له ضريبة، ما يمكن واحد يدخل الجنة ما دفع ضريبة الإسلام، ما يمكن. إن الله اشترى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا مشى يمشي مشية المسلم، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذا تكلم يتكلم كلام المسلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا نظر ينظر نظرة المسلم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وإذا تكلم يتكلم كلام المسلم، ولا يغتب بعضكم بعضا. فإذا عاش كل واحد منا الإسلام كل من يخالطنا دخل أحب الإسلام ودخل فيه، فعم الإسلام وجه الأرض. إذن لا يوجد شيء أنفع من القدوة، القدوة الحسنة. وبعدين القدوة طريق سلامة محققة. ما يقدر واحد يقول لك أنت متطرف تضغض بصرك، ما يقدر واحد يقول لك أنت متطرف تصلي في الصف الأول. الدعوة العملية ما يمكن أبدا واحد ينكرها عليك، أنت تمثل الدين وكل من حولك يستفيد منك. هذا هو الذي نحتاجه الآن، تمثل الدين والإحسان إلى الناس. نتمثل الدين ونحسن إلى الناس. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في نفسه، لأنه لا يكافي بالسيء. لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه إياه. لا يقابل الناس بالمكروه، ما بال أقوام. فكل من خالطه أحب الإسلام في شخصه. وربنا جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن كل واحد منا يقوم بما يستطيع وترجع الأمة إلى عزتها، ولا يكلف الله نفسا
لا وسع.
أما كل واحد منا يقول الله يهديهم الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت، ما الذي فعلت أنت؟ كأنه هو إيش، مصفح أو مبرى. الله يهديهم الله يهديهم، طيب الله يهديك أنت وأنت قوم بما تستطيع وما عليك في الآخرين، كل امرئ بما كسب رهين. إذا قمنا بهذا توحدت الأمة وعزت. ولذا أهم شيء إكرام الناس، نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان. وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. زيد بن حارثة لما أسره العرب وباعوا في المدينة أو في مكة، أخذته خديجة وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فبحث أهله عنه فوجدوه، فجاء أبوه وعمه وقالوا نشتري منك زيد بما قلت. قال وغير ذلك، هذا زيد إذا حبكم يمشي معكم، وإذا حب يبقى معي ما نقدر نقول. قال له زيد من هذا؟ قال هذا أبي. قال من هذا؟ هذا عمي. قال طيب تعال. قال أنا أختار رسول الله، أختار محمد صلى الله عليه وسلم. قال تختار شخص عن أبيك وعن عمك؟ قال والله لا أبدل أحدا به. فعند ذلك قال إذا من الآن زيد بن محمد، حتى رفع التبني. قال ادعوهم لآبائهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فهذا البذل الذي يبذل نبينا صلى الله عليه وسلم كل الناس تحبه. ولذلك قريش قالت والله ما رأينا أشخاصا يحبون أصحابه كما تحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، لما يروا فيه من الصدق ومن النزاهة ومن اللطف ومن الرفق. كانوا إذا كان عندهم طعام وغاب واحد يأخذ له نصيب ويخبئه حتى يأتيه وهو القائد. من يفعل هذا؟ إذا كان أحدهم ذهب وغاب وعندهم شيء يعطيه نصيب ويخبئه، فإذا جاء يقول له هذا نصيبك، ويفرح بما ينفعهم ويحزن لما يضرهم. وإذا خافوا أشجعهم من يتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك نحن نبينا أفضل البشر ولنا فيه أسوة حسنة، فلا بد أن نقرأ سيرته ونتمثلها ونعلم ما الذي يعزنا فنمتثله، وما الذي يضرنا فنجتنبه. وأخطر ما نواجه الآن الخلاف، رقم واحد الخلاف. ولا تنازعوا. كيف نحل الخلاف يا أحبة؟ بأمرين. الخلاف يحل بأمرين: التنازل عن بعض الأمور الحسية وبعض الأمور المعنوية. كل مشكلة وراها مال أو جاه، أقول كل مشكلة وراها مال أو جاه. فكل واحد منا يتنازل عن بعض جاهه وبعض ماله لإخوانه تكون بيننا الألفة. إذا ليش ما نعمل مركز اسمه مركز التنازل، نعمل دورات كيف نتنازل عن إخواننا، أصدقائنا، أبنائنا، والدينا. كل واحد يتنازل تأتي الألفة والمحبة. إذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءتش المضاربة. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم مدح ابن بنته الحسن، ماذا قال؟ ماذا قال؟ إن ابني هذا سيد سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين: معاوية ولي الدم، وعثمان قتل مظلوم وقال لا، والحق كان مع علي، ومعاوية متأول رضي الله عن الجميع. قال له أتتعهد لي بأن تعدل؟ قال نعم. قال له خذ وانتهت المشكلة. سيد، هل ضر هذا الحسد؟ ما ضر، سيد ابن سيد ومتأصل في السيادة وهذا، ولكن الله يمن على من يشاء. إذن أي ناس بينهم خلاف لو تنازل كل واحد لانتهت المشكلة، لكن استطاعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن يحلوا مشاكلهم بالتنازل ويكونوا أقوى قوة اقتصادية في العالم، والمسلمون يقتتلون أمام الناس في القرن الحادي والعشرين. أيش هذا؟ المسلمون في القرن الحادي والعشرين كل واحد يأخذ السلاح ويقتل أخاه، ولا عندهم استعداد للتفاهم، وأعداؤنا يعطي لهذا السلاح ليقتل هذا، فإذا ضعف هذا يقوي هذا، فإذا قوي هذا يعطي يضعف هذا، وجعل توازن حتى يبادى المسلمون والعالم ينظر. أين العقلاء؟ أين الشرفاء؟ أين النبلاء؟ أين أصحاب الهمة يصلحوا بين المسلمين حتى لا ينفوا بعض؟ يا أخي لا يوجد شيء أضر من قتل المسلمين، لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، عندنا موهبة إيش؟ تضييع الفرص، كل ما جاتنا فرصة نضيعها نضيعها. أولا نزهد في العقول، نزهد في الاستشارة، من أكبر أسباب القوة الاستشارة وليست ملزمة. وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، المسلمون بجرة قلب يودوا أنفسهم في داهية، لا يخلو بالاستشارة، لا يتحدوا، عندهم موهبة في الزهد في العقول. كل سنة يصرف العالم الإسلامي وبالأخص العربي 4 بلايين دولار في التعليم العالي ما بعد الكلية، يصرف على الدكتوراه والماجستير 4 بلايين دولار، 1000 دكتوراه، 3000 أو 2000 ماجستير. من يذهب إلى استراليا، ومن يذهب إلى كندا، ومن يذهب إلى الولايات المتحدة، ومن يذهب إلى سويسرا وجنيف، يذهب إلى ألمانيا. ليش نزهد في العقول؟ ليش ما يكون ثقافتنا شراء العقول وتوطين العقول في بلاد المسلمين حتى نقوى؟ ليش ما يكون ثقافة الأمة شراء العقول؟ الآن في الغرب أي إنسان نكد كخارق يهيأ له مكتب ويعطى له إيش؟ سكرتارية، ويقال له أنتج وما تريد يعطى له. المسلمون الذكي يا ويله، لأن الذكاء يعتبر إيش؟ غير طبيعي، ليش ذكي؟ طيب إذن أمة، إذن أمة تشتري العقول وأمة تزهد في العقول، هل يتستويان؟ أمة تشتري العقول وأمة تزهد في العقول، هل يكون سواء في القوة؟ إذن لابد أن تكون ثقافتنا شراء العقول. من يقيد مشروع الفضاء في أمريكا؟ مسلمون. من يعمل العمليات الدقيقة في القلب؟ مسلمون. من يعمل التصميمات النادرة؟ مسلمون، لأنهم لا يجدون من يحتضنهم في بلادهم فيذهبون للغرب أو الشرق فيحتضنهم ويقوونهم. إذن لابد أن تكون لنا مؤتمرات ودورات وندوات ومحاضرات في الاهتمام بالعقول وشراء العلم. الآن ثقافتنا، الواحد إذا كان عنده مؤسسة وأحد العمال الأذكياء قال لازم تزيد لي المرتب، يروح يفصله من العمل فتقف المؤسسة، لأن نحن عندنا قاعدة فقهية، الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، هذه قاعدة فقهية، الغنم الذي يغرم يغنم، الذي لا يغرم لا يغنم. ذلك ما هي أقوى مؤسسة عندنا في البلد هنا؟ ما هي أقوى مؤسسة؟ أليست أرامكو؟ أرامكو لأنها تكرم عمالها فينتج لها، وتجد الذي يشتغل في أرامكو يقول لك أنا أشتغل في أرامكو، يعني لأن تكرم منسوبها فينتج لها. ولذلك الإنسان إذا لم يكرم ما يمكن أن ينتج، فهي تعلم أن الإنتاج بالإكرام فتكرم منسوبها فيحبها ويعتز بها. لكن المؤسسات التي لا تكرم منسوبها ما ينتج، لأن الإنسان إذا لم يكرم لا ينتج. لذلك قانون المعاوضة هو ليحكم. فينبغي أن نهتم بالعز، نهتم بالوحدة، نهتم بالقوة، نهتم بالأذكياء، يكون عندنا ثقافة لا يكون بيننا عاطل. ليش نترك ناس عاطلين؟ أنت عاطل يا أخي، تعال، ما الذي تحسن؟ تعال اشتغل. كيف الأمة يبقوا ناس عاطلون فيها؟ والأرض الحمد لله وسعة والخير كثير، لكن ثقافتنا نحن أن كل واحد إذا أراد إذا استطاع أن يجد الكفاف ولا يشتغل، ما عندنا طموح. واحد يأتيه مراجع يقول له بكرة، ليش بكرة؟ ما هي فرصة تخدم إخوانك؟ يعني ثقافة الإنتاج ضعيفة عندنا، ثقافة التعاون، ثقافة لا بد أن تكون لنا همم. وهذا يكون، ولذلك من الأمور التي ينبغي أن تكون عندنا مراكز للتدريب. كيف نتدرب على الصدق؟ كيف نتدرب على الأخلاق؟ كيف نتدرب على عدم خلف الموعد؟ كيف نتدرب على إكرام والدي؟ كيف نتدرب على إكرام جيراني؟ كيف نتدرب على أن نصبر عن ما لا نحب إذا كان يضرني؟ كيف نتدرب على أن نبذل إذا كانت لا أعرف البذل؟ كل شيء يتدرب عليه الإنسان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لتشكروا الله ولتتعلموا. الواحد إذا كان لا يعلم يعلم يتعلم. الإنسان يكون يكذب يتدرب على الصدق، يكون يخلف الوعد يتدرب على عدم خلف الوعد، يكون جاهل يتدرب ويتعلم حتى يكون عالم. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لتستعملوها في طاعة الله وتكونوا من الشاكرين، فتصلح لكم دنياكم وأخراكم. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. هؤلاء اليهود بعد أن جاءتهم البراهين عبدوا العجل. إذن اليهود ليسوا قدوة يا نبيي، فاحذر منهم ولا تكونوا يا سكان المدينة مغترين باليهود لأنهم أهل كتاب، فهم ليسوا قدوة. فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا، اليد والعصا وفلق البحر وإخراج 12 عينا من إيش؟ من الحجر، والمن والسلوى والغمام، وشيء لا يعلمه إلا الله. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، كما قال في سورة الأعراف وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم. وقلنا لهم إيش؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، يا تعملوا بالتوراة يا ينزل عليكم الجبل. ولذلك اليهود تسجد هكذا، سجدوا وهم ينظرون على الطرف هل الجبل يسقط عليهم. فلذلك اليهود تسجد على الطرف، ما تسجد مثل سجودنا. يعني فاليهود قوم بهت، ولذلك علاجنا معهم نستقيم، نكرر الاستقامة. علاج أن نغلب اليهود نستقيم بس، لكن إذا استقمنا ذلك يترتب عليه كل الأمور، لأن لا تكون الاستقامة إلا بالإعداد والوحدة وشراء العقول والأخذ بالاستشارة، لأنه بدون هذا لا نكون استقمنا. كل مشكلة محلولة في ديننا. هذا دين عجيب معجز إلى قيام الساعة، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأجره حتى يسمع يكفي. ورفعنا فوقهم الطور بسبب ميثاقهم الذي قلنا لهم، وقلنا لهم لا تعدوا، لا تعدوا في السبت، قرأت كلها، أي لا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. إذا كل ما أمرناهم به خالفوا، دخلوا يزحفون على أستاههم في البخاري، وقالوا حب في شعرة، قولوا حطة قالوا حب في شعرة، فاليهود به. والذي يريد أن اليهود يستقيم يريد أن يكون الغراب أبيض، هل الغراب يكون أبيض؟ ما يمكن، النار تكون باردة؟ ما يمكن إلا لإبراهيم. إذن اليهود لا يمكن يتركون هذا، كل ما أمرهم الله بشيء نقضوا، أتوا بالربا، وأتوا بالروتاريا، وأتوا بالشيوعية، وأتوا بالرأسمالية، وجعلوا النوادي، وجعلوا أي إنسان، وجعلوا ثقافة يعني يعادي السامية، وجعلوا من كذب بالمحرقة هذا يسجن، واستطاعوا أن يتسلطوا على مراكز القوة في العالم. ولكن نحن نقاومهم بالاستقامة على الدين. إذا استقمنا على الدين وأعدنا ما نستطيع، الله ينزل الملائكة والرياح ويهزمهم كما هزم الأحزاب بالملائكة والرياح. والله يقول أوفوا بعهدي، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن هم الآن يقودون العالم ويتسلطون عليه، ونحن يسوموننا سوء العذاب، والعلاج أن نستقيم. هم لا يخافون منا إلا إذا استقمنا. قال إذا كنتم في الفجر مثل الجمعة، عند ذلك نحن لا يكون لنا محل. إذا كنتم تجتمعون في الفجر كما تجتمعون في الجمعة، عند ذلك تغلبوننا. ذلك هم الآن يشغلوننا ويبعدوننا عن الدين بالملاهي، بالترف، بالجوع، بعض البلاد بالترف وبعض البلاد بالجوع، بعض البلاد بالترغيب، بعض البلاد بالترهيب، وكل إنسان يقرب من الدين يحاولوا يجعلونه نكالا. أي إنسان يحاول يقترب من الدين يحاولوا يؤذوه حتى يخاف الناس من الدين. ولكن الله تعالى غالب على أمره، وإذا استقام العبد الله لن يضيعه، لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، باب الحطة التي قالوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ففعلوا ما فعلوا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على تطبيق التوراة، وكذبوا في ذلك ولم يقبلوا عياذا بالله. فبسبب نقضهم ميثاق ما صلة زائدة، فبما نقضهم، أي فبنقضهم ما جاءت لتفخيه من الكلام، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم. كل هذه الأشياء تراكمت عليهم فأصبحت قلوبهم لا تقبل الخير، لأن السيئة ورا السيئة ورا السيئة تتراكم على القلب فتجعل عليه حجب، فلا يكون له قابلية للخير، بخلاف الطاعة ورا الطاعة فإنها تسقي للقلب فتجعل صاحبه لا يمكن أن يعصي الله، لأنه يبقى خائف ويبقى الإيمان في القلب شفاف. ولذلك الحسنات تدعو إلى الحسنات والسيئات تدعو إلى السيئات. أسلمت على ما أسلفت فبظلمهم من الذين عاهدوا حرمنا عليهم طيبات. نعم، ولذلك السيئات تدعو إلى السيئات. نعم، بل أضراب طبع الله عليها على قلوبهم فلا يؤمنون لا قليلا ولا كثيرا، أو يؤمنون إيمانا قليلا لا ينفعهم ولا يجعلهم يدخلون الجنة. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.